الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا قلنا إنه إذا أقر أحد الشريكين كصاحبي دار واحدة يفترض أنها لهما مناصفة بأن ثلثها لفلان الثالث، فالثلث محمول على الإشاعة، ولذلك أفتوا بأن المقر يدفع من النصف الذي تحت يديه نصفه وهو سدس ونصف السدس إلى المقر له، ويشتركان في كون السدس الزائد على الثلث المستحق للشريك بحسب زعم المقر، هذا السدس يشتركان في كونه تالفا منهما وضائعا بإنكار المنكر عليهما. كان هناك دعوة تقول مقتضى الإشاعة أن نقول هذا الثلث المقرب يكون مشاعا بين مالي الشريكين من المقرب ومن شريكه، فسدس من النصف الذي للمقرب وسدس من النصف الذي للشريك، لا سدس ونصف من المقرب. وبما أن إقراره نافذ فيعطيه السدس، لكن لما كذبه شريكه ضاع سدس تام على خصوص المقررة. هذه الدعوة أبطلناها وقلنا إنما تصح حيث يكون تعين خارجي للأموال، وضربنا له المثال. وأما هنا فلا تعين خارجي، وكل ما هناك أن تحت يدي مقدار حقي، أنا واضع يدي ويده معي، أنا واضع يدي ويده هو أيضا واضعها معي على العين، يعني لنا النصف والنصف مثلا، وبحسب إقراري ليس لي إلا الثلث، الثلث الذي تحت يدي أو الذي لي مما تحت يدي مقدار مالي، أنا أملك ثلث ويدي على ثلث، لا أنه عين مالي. بما أنه ليس عين مالي فنسبته إلي وإلى من أقررت له على حد سواء، لذلك نتشارك فيه، كما أن ما يضيع بإنكار المنكر نسبته كذلك فنتشارك فيه. نعم هناك وجه آخر نتيجته مثل مضمون هذه الدعوة، بأنه يكون للمقر له عند المقر سدس فقط لا أكثر، والسدس الآخر الذي ضاع بإنكار المنكر يضيع على خصوص المقر له، لا يشترك فيه مع المقر. هذا الوجه كان حاصله أن هذا السدس الذي عند المنكر عند الشريك ويضيع بإنكاره وهو بزعم المقر زائد على حقه وهو غاصب وظالم فيه، هذا السدس هو متنازع فيه ودائر أمره بين أن يكون للمقر وبين أن يكون الشريك المنكر، ولا احتمال ثالث، وذلك لأنه لو قام ما يثبت استحقاق الثالث للثلث من بينة أو على الأقل تصديق الشريك شريكه المقر. لكان المقر يكون له مما تحت يده ثلث، والشريك يكون له مما تحت يده ثلث، وسدس مما تحت يد هذا وسدس مما تحت يد ذاك يكون للمقر له. هذا احتمال. ومقابل هذا الاحتمال ألا يقوم بينة ولا يصدق الشريك شريكا. فيحكم الشارع ولو ظاهرا بكون كل ما تحت يد الشريك له أن يبقى عنده ويحتفظ به ويستحله ويتصرف فيه كأنه لا الثلث وما زاد عليه هو السدس. فأمر هذا السدس دائر بين أن يعطى للمقر له وبين أن يحكم الشارع به للشريك ويأذن له فيه فيضيع من المقر له، كان يعطى له أو يمنع عنه، هكذا أمره دائم. والمفروض أنه لم تقم بينة ولا صدق هو إقرار شريكه، إذن فإذن الشارع للشريك في الاحتفاظ به إذن أن يحتفظ به على أن يكون من مال المقر له، وليس ظلم الشريك الذي زعمه المقر بالنسبة إلى هذا السدس وغصبه لهذا السدس، ليس مثل وضع الغاصب يده على جزء معين من المال المشترك. المال المشترك إذا وضع الغاصب يده على جزء معين منه كان غاصبا على الإشاعة ومن الشريكين، وبنسبة المال بنسبة الشراكة والاستحقاق. ما نحن فيه ليس كذلك، هناك المال مشترك، فوضع اليد عليه وضع لليد على مال الشريكين. أما هذا السدس فبالنحو الذي بينا ليس فيه احتمال شراكة بين المقر والمقر له، وليس فيه إلا احتمالان، هو خالص على تقديريهما، إما خالص للمقر له وإما خالص للمنكر، فلا يقاس هذا بذاك بجعله تاويا وتالفا على شريكين المقر والمقر له. الحاصل من كل هذا الأخير أن أخذ الشريك لهذا الجزء الذي هو السدس أذن فيه الشارع، والشارع إنما أذن له أن يأخذه على أن يكون من مال المقر له، خاصة بالبيان الذي قدمنا. ولعله لأجل ما ذكرنا من كون ما يتلف تحت يد المنكر يكون من مال المقر له خاصة بسبب إذن الشارع في ذلك، لعله لأجل ذلك حكم الأكثر ونسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب كما لو كان أخوان قد ورثا من أبيهما دارا تكون لهما فعلا حيث لا وارث آخر بالتساوي مناصفة، فأقر أحدهما بنسب أخ ثالث لهما. هذا الإقرار الذي لو صدق وتم وأخذ به يقتضي أن تكون هذه الدار أثلاثا لكل واحد من الإخوة الثلاثة ثلث، ولا تبقى على حالة المناصفة بين الأخوين. في هذه المسألة حكموا أن المقر يدفع إلى المقر له ما يزيد على الثلث، هو باعترافه يستحق الثلث، والآخر الشريك الآخر الأخ الآخر ثابت الأخوة أيضا بزعمه يستحق الثلث، فهو يقول ما زاد عندي على الثلث وهو سدوس، والسدوس واحد من ثلاثة أسداس تشكل النصف الذي هي تحت يدي هذا المقر، فهذا السدس يساوي ثلث ما عنده، فهو يدفع ما زاد على ثلث الكل أي سدسين وهو سدس الذي هو ثلث هذا النصف، هكذا حكم، يعني يدفع سدسا لا سدسا ونصف السدس، هكذا حكموا. هذا من أي باب؟ لعله لما ذكرناه أخيرا ما ذكرنا، قلنا ما يتلف تحت يد المنكر يكون من مال المقر له خاصة، هذا السدس ضاع عليه وحده، وبالتالي ليس له عند المقر إلا سدس، مثل لو كان له أكثر من سدس عند المقر لكان معنى إما أن حقه أكثر من ثلث، سدس ضاع هنا وسدس وزيادة هنا أكثر من ثلث وهذا خلف، وإما أنه السدس ضاع لا عليه وحده، عليه وعلى شريك وهذا أيضا خلف. أن تقول ضاع السدس عليه بالإنكار وحده يعني أنه ليس له عند المقر إلا سدس. من هذا الباب لعله الذي ذكرناه في تلك المسألة، مسألة الإقرار بالمال لثالث، حكموا في مسألة الإقرار لثالث بالنسب المستتبع للمال بأن المقر يدفع له ما زاد على الثلث فقط وهو سدس. هذا بغض النظر، هذا وبغض النظر عن هذه المسألة التي قلنا حكموا فيها بكذا مسألة إقرار بالنسب، وبالعود إلى ما كنا فيه من الإقرار بالمال للثالث بالثلث، ماذا قلنا أخيرا في توجيه كيفية ضياع السدس على المقر له وحده وأنه يستحق من المقر فقط سدسا، جعلنا أنه هذا سدس متنازع ودائر أمره بين حالتين إما له وإما المنكر لغير، وليس في احتمال أن يكون بينه وبين المقر على الإشاعة والاشتراك. هذا الوجه المذكور أخيرا يقول لا يخفى ضعفه، وذلك لأنه مبني على أن الشارع حكم، فقول الشارع حكم للمنكر بأن يأخذ هذا السدس بعد أن كان يمكن أن يحكم به للمقر له، فأمر دائر بينهما إما للمقر له وإما للمنكر، ولما لم تقم بينة ولا هو صدق المقر في إقراره كان له أي على حساب المقر له ومن ماله، هذا الوجه مبني على هذا، نقول لك إن الشارع لما حكم بنفوذ إقرار المقر على نفسه فقد ألزمه بأن يعامل المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به، أي بأن ينزل ما أقر به على أنه الواقع وكأنه ثابت واقعا أخذا له بذلك. أنت قلت فلان شريك في الثلث، الإقرار جائز على المقر ونافذ عليه ويعامل. ما معنى أنه جائز عليه ونافذ؟ يعامل المقر ويتعامل معاملة أن ما أقر به هو الواقع، هذا معنى نافذ. كيف لو كان الآن عندنا يقين وانكشف الواقع بأن هذا الثالث شريك في الثلث، كيف كنا نتعامل؟ لا تقول لي كنا ننتزع سدسا من ذاك، أتكلم من جهة المقر، تنزيله منزلة الواقع من جهة المقر لا من جهة ذاك المقر عليه. من جهة هذا لو انكشف الواقع وعلمنا أن هذا الثالث شريك في الثلث، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول ذاك له الثلث واقعا وله معه السدس ظاهرا، لأننا لا نسر إقرار هذا ونفوذه إليه، لكن بحسب إقراره هناك سدس هناك وثلاثة أسداس تحت يده هي كلها مشتركة، هذا يقول هذا شريكنا شريك لي، هي كلها مشتركة بينك وبينه، فيتقاسمه أو يقاسمه ما تحت يده سدسا بنصف سدسا ونصف بسدسا ونصف، ويتقاسمان ما توى وهلك تحت يد المنكر نصف سدس بنصف سدس. هكذا لو انكشف الواقع. الآن أيضا لما أقر بالشراكة ينزل ما أقر به منزلة الواقع ويكون هناك اشتراك بينهما فيما تحت يده وفيما تحت يد الشريك مما يزيد على حصته بزعم المقر ويعتبر تالفا وضائعا عليهما. إذا نفوذ الإقرار يقضي بتنزيل منزلة الواقع ومعاملته كذلك، فيكون جميع ذلك مشتركا بينهما. هذا بالنسبة لمعاملة المقر والمقر له. وأما الشريك المنكر فحكم الشارع بأن هذا السدس الذي يزعم المقر أنه ظالم فيه وزاد على حقه، حكم الشارع أن هذا السدس ولا للمنكر هو حكم ظاهر تبعا لعدم نفوذ إقرار المقر عليه وعدم قيام بينة للشخص الثالث وعدم تصديق هذا الشريك شريكه في إقراره. فالشارع حكم في الظاهر قال هذا السدس له، وأما بحسب الواقع فإذا كان هذا الشريك يعلم بأن شريكه صادق في إقراره وأن الثالث شريك في الثلث، فما في يده هو مال مشترك بينه وبين البقية بين الكل لفرض الإشاعة، وهو يصدق بالشراكة وبالإشاعة، ولا يحل له منه، ليس له منه هذا الذي تحت يده وهو يساوي النصف، ليس له منه ولا يحل له منه إلا بمقدار حصته التي هي الثلث لا غير، والزائد على ذلك وهو السدس حق مشترك بين الآخرين. هذا إذا علم بالصدق وصحة الإقرار، وأما إذا علم بخلاف ذلك فهذا يقر له غرض أو مشتبه، الواقع خلاف ذلك. فواضح هنا أن ما تحت يده يكون كله لا. وكذلك إذا لم يعلم بهذا أو ذاك، لا علم بصدق الإقرار ولا علم بكذب الإقرار، يقول لا أدري، فله أن يأخذ بظاهر حكم الشرع ويستحل هذا السدس في الظاهر. واضح؟ إذن هذا الوجه الذي ذكر لجعل ما تلف وتوى من خصوص المقر له، وجعل المقر والمقر له مشتركين فيما تحت يد المقر، لا بالمناصفة بل بالمثالثة، ثلث أي سدس ما تحت يده فقط للمقر له والباقي لنفس المقر. هذا الوجه ضعيف لما ذكرناه من أن المقر عندما يقر يعامل معاملة الواقع وينزل ما أقر به منزلة الواقع. هذا بينه وبين المقر له، وأما المنكر فحسب علمه، إن علم بكذا أو كذا فبها، وإلا أخذ بالظاهر. يبقى مسألة الإقرار بالنسب التي أقحمناها في الوسط لنقول لعله من باب ذاك الوجه الأخير الذي تون أبطلناه في مسألة الإقرار بالمال، لعله من ذاك الوجه حكموا هناك بأن لو أقر بالنسب دفع إليه ما زاد على الثلث. هذا الحكم فيها بظاهره مناف لما ذكرناه الآن في مسألة الإقرار بالمال من العود إلى الإشاعة والشراكة، بالمناصفة فيما تحت يده والمناصفة فيما توى تحت يد المنكر، هذا مناف لما ذكروه في تلك المسألة. والمسألتان صحيح يختلفان بأنه تلك إقرار بالمال وهذه إقرار بالنسب، لكن في المآل إقرار النسب سبب وواسطة إلى ثبوت المال بنفس النحو الذي يثبت هناك في إقرار المال. فالحكم هذا هنا إذا كان مختلفا ومنافيا للحكم في مسألة إقرار المال يحتاج إلى التوجيه. هاتان المسألتان كان ينبغي أن تكونا محكومتين بحكم واحد، فماذا تصنع بذلك الحكم الذي حكموا به في مسألة إقرار النسب وهو مناف لما قلت؟ من هنا تعرض له فقال مسألة الإقرار بالنسب وحكمهم فيها بأنه يدفع إليه ما زاد على الثلث وهو السدس، لا سدسا ونصفا سدس. هذه وإن ذهب المشهور إلى ما عرفت من الحكم فيها، بل وحكى الكليني هذا الحكم عن الفضل بن شاذان رحمهما الله كفتوى حكاية على وجه الاعتماد، سأما على وجه الاعتماد معي أنه قول معتمد من شاذان، أو لعل الأظهر على وجه الاعتماد من قبل الكليني، بل أكثر من مجرد اعتماد، ظاهره عندما حكاه أنه جعل فتوى الفضل كروايته. من أين هذا الظهور؟ هذا الظهور من باب ومن جهة أن الكليني عنونا في الجزء السابع من الكافي في الصفحة 166 بابا بعنوان الإقرار بوارث آخر، والكافي كتاب رواية تعنون الباب وتأتي فيه برواياته، هو عمل هذا الباب ولم يذكر فيه شيئا سوى عبارة الفضل الدالة على رأيه وفتواه في تفصيل حكم هذه المسألة، مسألة إقرار للثالث من نسب أو أعم بالنسب عموما، لكن هذه على كل حال. فكأنه حينئذ اعتمد على فتوى لا فقط من باب اعتمادها كفتوى، بل اعتمادا عليها كرواية للباب. ولا تستغرب هذا، فإن المتقدمين أو كثيرا منهم كانت لهم طريقة على الفتوى فقط وفقط بمضامين الأخبار، بل في بعض الأحيان بألفاظها، في بعض الأشخاص بألفاظها أو في بعض الكتب. ومن هنا يقول مصنف في بعض مباحث الأصول في كتاب الرسائل إن المتقدمين كانت إذا أعوزتهم النصوص أخذوا من رسالة الحسين، علي بن الحسين بن بابوي والد الصدوق، لأنها كانت نصوص أخبار. هناك كتب هكذا، المقنع للصدوق، هناك المقنع والمقنعة، أظن المقنع للصدوق، من بعد العهد ينسى الإنسان ماذا أصنع. يقولون إنه كتاب متنه ألفاظ الأخبار، ويقولون مثل هذا عن نهاية الشيخ الطوسي، يفتي فيه بمتون الأخبار. هناك علماء على الإطلاق أو في بعض كتبهم ورسائلهم نحوا هذا المنحى، وكان هذا شيء معروفا قديما، كان العلماء مقيدين، كانت الأخبار كثيرة وبين الأيدي، والأئمة موجودين أو قريبين، المصادر الموثقة المعلوم أخذها عنهم ما زالت بين الأيدي، أصول 400 ونحوها لم تضع. فكانوا عادة يفتون بالأخبار، وكانت كثيرة والابتلاءات أقل، ما كان في مثل هذه المسائل الجديدة اللي محتاجة إلى استنباطات ونسج وحياكات وما أدري كيف. فكان يسهل يعني اعتماد الفتوى بنفس الأخبار، فهذا كان شائع معروف موجود. فلعل الكليني يعتقد بالفضل مثل هذا، أنه عندما يفتي فهو لا يفتي إلا بمتن الخبر مثلا، لذلك لما لم يكن له خبر خاص في هذا الباب جاء بنص عبارة فتوى الفضل فيه. واضح؟ على كل هذا شيء جانبي، أرجع فأقول مسألة الإقرار بالنسب وإن كان المشهور حكم فيها بما عرفت، والكليني حكى عن الفضل وفتواه وحكى على وجه الاعتماد، بل حتى على وجه الاعتبار بها كأنها رواية، لكن صرح جماعة ممن تأخر عن هؤلاء المشهور المتقدمين والفضل والكليني، جماعة ممن تأخر عنهم صرحوا بأن هذا الحكم مخالف للقاعدة. حتى أن الشهيد الثاني في المسالك من شدة اعتقاده بمخالفته للقاعدة خالفهم وقوى الحمل على الإشاعة في مسألة الإقرار بالنسب، فيكون ثلث للأخ الثابت أخوته الذي لم يقر، وثلثان آخران للأخوين المقر والمقار بنسبه على الإشاعة، كما ذكرنا في مسألة الإقرار بالمال المتقدمة. وتبع الشهيد في ذلك سبطه سصبته يحتمل أنه السيد صاحب المدارك، ويحتمل أنه الشيخ محمد صاحب كتاب شرح الاستبصار، وتبعه أيضا السيد صاحب الرياض في شرحين نافع. صاحب الرياض عنده شرحان للنافع، كبير وصغير، بل في ذهني أن له ثلاثة شروح، كبير وصغير ومتوسط أيضا. على كل، إذن هذا حكم مخالف للقاعدة، ولذلك تجد أن جماعة هؤلاء الذين عددناهم كالشهيد الثاني في المسالي وسبطة وسيد الرياض خالفوا هذه الفتوى المشهورة وردوا الحكم في المسألة إلى القاعدة. طيب، ما هو مستند هؤلاء المشهور في هذا الحكم المخالف للقاعدة؟ مصنف يقول مستندهم في ذلك روايات عدة. أنا أقرأ لك مقدارا، وإذا بقي لنا وقت إن شاء الله أتمم هذه المسألة وأفرغ منها. قال: والحاصل، أو نعم يمكن أن يقال نعم، ونعم لك أيضا يمكن أن يقال، بأن التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع، شارع أذن للمنكر الغاصب. غاصب لأي شيء؟ لحق المقر له، لكن غاصب باعتقاد المقر، بزعم المقر، بادعاء المقر في حقه. إذن الشارع قال للمنكر خذه، حكم له ظاهرا، والشارع إنما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنه مما للمقر له، بالبيان الذي بيناه أمس واليوم، بعد لا تكلفني إعادة ما تقدم مرتين. فالشارع إنما حسب السدس في يد المنكر على المقر له، فلا يحسب منه على المقر شيء، وليس هذا كأخذ الخاصب، هذا الغصب للسدس المشاع. الدائر أمره بين أن يكون للمقر له أو يكون للمنكر حسب البيان الذي بيناه، ليس كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال المشترك عدوانا بدون إذن الشارع، ليس مثل هذا حتى يحسب مثله على الشريكين. هنا يحسب على الشريكين لأنه غصب المال المشترك، أما هنا فاحتمال الشراكة منتفي. أمر دائر بين حالتين خالصتين، إما خالص له أو خالص للمنكر. والحاصل أن أخذ الجزء لما كان بإذن الشارع وبحكمه وبهذا النحو، وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له، والحاصل أن أخذ الجزء هذه لما لم ترد في نسخة أخرى، والأنسب حذفها لأنه لا جواب لها. والحاصل أن أخذ الجزء، وأنا على طريقتي في التحضير على نسخة الأخرى ليس فيها هذه، ولذلك في الشرح ما أعرتها أي التفاتة والحاصل أن أخذ الجزء كان بإذن الشارع، وإنما أذن له الشارع على أن يكون من مال المقر له. هذه الخلاصة نريدها لنرتب عليها، فنقول من هذا الباب لعله، لذا ذكر الأكثر، بل نسبه في الإيضاح الأصحاب في مسألة أخرى، هي مسألة إقرار بالنسب التي صورتها هذه، أن أحد الأخوين إذا أقر بأخ لا لثالث كما في تلك بالمال، بثالث بأخ ثالث فله المال، دفع إليه الزائد عما يستحقه هو باعتقاده. هو لما يقر هذا الإقرار فبحسب إقراره واعتقاده ماذا يستحق؟ ثلث الدار، لا النصف كما كان قبل الإقرار. قم يدفع الزاد على ما يستحق باعتقاده، يعني زاد على الثلث. وما الذي تحت يده؟ النصف. ما حقه؟ الثلث. أي ثلث؟ ثلث الكل، يعني سدسين. ما الزاد عليه؟ سدس. لكن هذا السدس هو سدس من ثلاثة أسداس تساوي النصف، هي تحت يديه. لذلك قال يدفع إليه زاد عما يستحقه باعتقاده وهو الثلث، يعني ثلث ما تحت يديه المساوي لسدس الكل. فالتفت. ولا يدفع إليه نصف ما في يده، ثلث ما في يده، لا نصف ما في يده، أي سدسا ونصفا. هذا قوله نظرا إلى أنه أقر إلى آخره. هذا تعليل للمنفي لا للنافي. لا يدفع إليه نصف ما في يده، بل لو كان يدفع إليه نصف ما في يده كما قلنا، فبأي علة لو كان يدفع إليه نصف ما في يده سدسا ونصفا كما كنا قلنا سابقا، فبأي علة كان يدفعه نصفه السدس والنصف؟ نظرا إلى الحمل على الإشاعة، إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث، فكل ما حصل وسلم وهو كل ما تحت يدي المقر كان لهما، وكل ما توى وهلك وتلف وهو السدس الذي تحت يد الشريك المنكر كذلك بينهما من جهة الاعتراف بالاشتراك والحمل على الإشاعة. لا نقول يدفع له نصف ما تحت يدي من هذا الباب، بل يدفع ما زاد على الثلث، ثلث ما تحت يديه. لعله هذا من هذا الباب، باب الوجه الأخير هذا، ولكن لا ضعف هذا الاحتمال الأخير. انسى مسألة الإقرار بالنسب، من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقر مع المقر له، يعني ألزم المقر بمعاملة المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به، بتنزيل ما أقر به منزلة الواقع، كأن الواقع الآن انكشف لنا. طب تعال ننظر، لو كان الواقع انكشف لنا، لو كان ما أقر به هو الواقع، كيف كنا نقول؟ من المعلوم أن مقتضى الواقع، لو فرض العلم بصدق المقر وانكشاف الواقع لنا، مقتضاه هو كون ما في يده هذا المقر على حسب إقراره بالمناصفة، إذن يعطيه نصف ما تحت يده، انتهى. هذا في تعامل المقر مع المقر له. وأما المنكر عالما، يعني إن كان عالما، وأما المنكر عالما، أما المنكر إن كان عالما، معنى واحد، فيقوم ما في يده طبعا من الزيادة على حقه، لا كل ما في يده، بل ما في يده كل ما في يده نصف ثلاثة أسداس، يقوم مالا مشتركا. إذا عالم أن هذا الثالث يستحق الثلث، إذن كل الدار، كل الحصص، كل هذا المال مشترك، لكل فيه ثلث، هو كله مال مشترك، لا يحل منه إلا ما قابل حقه الذي يعلمه في الفرض وهو الثلث، مما سعبارة مما في يدهما ما فهمنا لها معنى. واضح؟ أنت اذهب فكر، لا تتعبني هنا، فكر ما شئت، ومعاك من الآن إلى أن نفرغ من كتاب البيع بإذن الله تعالى. جئني بوجه لها أقبله منك إذا كان وجها يعني راكبا. واضح؟ ما فهمنا لها معنى، وما وجدت لها أحدا فهم لها معنى.
ذكر هنا في نسخة
عما والله مما كله لا يفهم له معنى. والمهم أن الزائد حق لهما، زائد يعني السدس، حق لهما عليه. وأما مسألة الإقرار بالنسب فالمشهور، وإن صاروا إلى ما ذكر قال يدفع ما زاد على الثلث، لا سدسا لا نصف ما في يده، ما زاد على الثلث الذي في يده، يعني سدسا لا سدسا ونصفا. وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، بل مو بس اعتماد وأخذ بها، ظاهره جعل هذه الفتوى معتمدة كرواية الفضل. مع ذلك إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عن هؤلاء المشهور ومثل الفضل والكليني ممن أفتوا بهذه الفتوى بمخالفة هذا الحكم للقاعدة، حتى قوى الشهيد الثاني في المسالك الحمع الإشاعة، ما تحمل أن يخالف معهم قاعدة ربنا مثلا، وتبعه سبطه وسيد الرياض. هذه في شرحين نافع، لا أن شرحا منهما للسبط وآخر لسيد الرياض، كلاهما لسيد الرياض. والظاهر أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل أصحاب الحديث، يعني كالفضل والكليني بل وغيرهما من هؤلاء المشهور المتقدمين الذين أفتوا بهذا الحكم المذكور استنادا إلى هذه الأخبار. واضح؟ هذا إذا أردنا أن نكمله إلى الآخر نحتاج على الأقل إلى ما يجعلنا من القريبين من ساعة كاملة، ونحن فعلا شرحنا بكثير.